الاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع، الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين بمثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار، فقطع قوم وترك آخرون، وكما
في الحرب عند حاجة إلى ذلك الحرب، لأن العبد قد يتخذ الشجر أي لأن المسلمين أرادوا أموالهم ويتلقى بعض أموالهم لأن لا يستعين بها على المسلمين. الذين صلى بعضهم الطريق وبعضهم في بني قريظة العصر وأخذ بأرض النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعلوا طائفة منهما لأن كل منهم يجتهد طالب الحق.
وكما في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة. وكما في قوله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. والاختلاف الثاني هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى، كما في قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الآيات. والأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة هو القسم الأول، وكذلك إلى سفك الدماء والاختلاف. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعدارة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما معها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك. ولهذا جعل الله مصدره البغي في قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد. وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين عما لم يؤمروا به. معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية ثم الاختلاف في الكتاب الذين يصرون به على نوعين: أحدهم اختلاف في تنزيله، والثاني اختلاف في تأويله، وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. فالأول كاختلافه في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، فطائفة قالت: هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكونه مخلوقا في غيره لم يكن به، وطائفة قالت: بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق، لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وكل من الطائفتين جمعت من في كلامها بين حق وباطل، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما في وجهه حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم، أبي هذا وكلتم أن تضربوا، أمرتم أبي هذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية: يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضرب بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا ما عرفت منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به. وفي رواية: فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراعة في القرآن كفر، وهو حديث مشهور مخرج في الأسانيد والسنن، وقد روى عصري الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمر قال: هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، يؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه، إما أن يتأولهم تأويلا يحرفون به الكلمة عن مواضعه، إما أن يتأوله تأويلا. نعم. وجميع أهل البدع يختلفون في تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه، وما يخالفه إما أن يتأوله تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحدوا ما أنزله من معانيه، وهو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا تلاوة من غير فهم معناه. وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فامتثل ما أمر به صلى الله عليه وسلم. قوله: ودين الله في الأرض. صحيح لإخراج مسلم إياه.
مسلم. وكذلك هو أحمد بن مسند من هذا الوجه، وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان في المطبوعة هنا عبد الله بن عمر وهو خطأ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتحقير، وبين التشبيه والتعبيد، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والرياء. والقدر وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عام في كل زمان، ولكن الشرائع تتنوع، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
هذا أمر معلوم بالنصوص وبالإجماع، دولة النصوص والكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على أن دين الله واحد وهو دين الإسلام، ليس هناك دين آخر. والذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وهو حقيقة، وفي الحقيقة إفراد الله بالعبادة وبالاستسلام لأمره والقيام بشرعه. هذه من ذات عهد آدم، عهد نوح، وعهد هود، وصالح، ومن بعدهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ودين الله استسلام لله بطاعته وتوحيده والإخلاص له وترك لما نهى عنه. وأصله هو إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بالعبادة والانقياد بشرعه لمن جاء به الرسل في كل أمة بحسب رسولها، لأن يعني الشرائع مختلفة لكل جعل مجاهدة ومنهاجة. والإسلام في عهد آدم وتوحيده وغير إفراده بالعبادة وأداء الشريعة والالتزام بها التي أمر بها آدم. وفي عهد نوح الإسلام هو دين الله وتوحيده والإخلاص له والالتزام بالشريعة التي جاء بها نوح. وفي عهد هود كذلك هو تخصيص الله بالعبادة والإسلام الوجهية والالتزام بشريعة اللي جاء بها هود، وهكذا يقول صالح ومن إبراهيم، وهكذا من بعده إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. فالإسلام غير إفراد الله بالعبادة، والاستسلام لما يأمر به وينهى عنه، والالتزام بذلك، والرضا به، الإصلاح به، مع الالتزام بالشرع والأوامر والنواهي. ومن أبى على الدين ومن يرضى به صار من الكافرين. ولهذا قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله للأمة المحمدية كما رضي الله من قبلها من الأمم. وقال لي آلاتي عليه الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، إن دين الله إسلاما بما تضمنه من الانقياد لله والالتزام بشرعه والوقوف عند حدوده تمدت سلم وأسلم تتضمنان إخلاصا لله إخلاصا وانقيادا. والمؤمن سلم لله وأخلص عمله لله وحده واستسلم لأمره وشرعه وانقاد له يرجو ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. ومن خرج عن هذا السبيل وهذا الطريق واتبع سوى ذلك فليس من الإسلام في شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم إسلام كلمة من جعلناكم فيها دوما منهج حتى تكون الصلاة عند بعض الرسل والزكاة والصيام غير ما عند الرسل الآخر، كذلك المعاملات والمحرمات.
دين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله، وأصل هذا الدين وفروعه وروايته عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليغ أن يدخل فيه بأقصر زمان، وأن يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله تعالى أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه. فقد دلل
يعني أن يبدو منه يسر يقول منه أسرع وأكثر. صدقوني بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عن إيمان وصدق وعلم ويقين وإخلاص ومحبة لله سبحانه وتعالى وخلوا دينكم تاركا بكلمة تاركا بفعل تاركا باعتقاد تاركا بشك قد ينوع الخروج قد يخرج بقول قد يخرج بفعل قد يخرج بشك قد يخرج باعتقاد لازم كل كلمات سب الله وسب الدين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم او ما اشبه ذلك من الافعال سجود لغير الله ان كان يرؤى المصحف يضم عليه تنفيسه غير هذا من الافعال القبيحه المنكره الذبح لغير الله ومن الشكوك ان يشك هل الله موجود او موجود هل الصلاة واجبة أم واجبة؟ هل الزكاة واجبة أم واجبة؟ هل الصوم واجب أم شك؟ هل الحج واجب مع الإسلام واجب؟ هذا الشك كفر مستقل أكبر. ومن الاعتقادات أن يعتقد أن لله شريكا في العبادة أو يعتقد أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الرسل ليس بصادق أو يعتقد أن الجنة ليست بحق أو ما هناك بعث أو ما هناك نشور أو يشك في ذلك كل هذه أنواع من الكفر الأكبر. ورد عن الإسلام ورد عن الإسلام ورد عن الإسلام يعني بأقل شيء يخالف ما جاءت في الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يبين لك أن الأمر خفيف وأن الواجب على المكلف أن يتحفظ ويحذر شر لسانه وشر فعاله وشر قلبه إذا يسأل ربه الثبات على الحق ولا يزيغ عن الهدى فكم من زائق وكم من هالك لا حول ولا قوة إلا بالله.
فدل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام والسهولة بتعلمه وأنه يتعلمه الواحد ثم يولي في وقته واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني يهدي الرسول عليه الصلاة والسلام يسألون عن الإسلام ثم يرجعون دعاة إلى قومه في الحال. يجلسون إليه جلسة واحدة يسألونه ويعلمه الشهادتين الصلاة والزكاة ودعما على ذلك ثم يذهب الى قومه معلما ومرشدا وداعيا وهاديا طول من السلام. لا لما ذهب موسى وجاء محمد صار شرط الاسلام والايمان بمحمد لا بد منه هكذا. ولما جاء عيسى صار شرط الاسلام الايمان بعيسى فلما كفروا بعيسى كفروا صاروا كفارا ولم يتقوا ايمانا بالرسول الحاضر الرسول المرسل في الوقت الحاضر. ولما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليه الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن به صار كافرا ولو عمل بكل ما جاء به موسى وعيسى حتى يؤمن محمد عليه الصلاه والسلام. نعم.
خلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم
هل هذا على ذبائح؟ هذا على ذبائح هذا الكتاب. كتابكم استخدمه استخدمه الله.
خلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم فإن كان بعيد الوطن كضمام بن ثعلبة النجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لم يسعهم جهله مع علمه أن دينه سينشر في الآفاق. ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل كقوله قل آمنت بالله ثم استقل. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين إذ هو باطل ومجزوم الباطل باطل كما أن لازم الحق حق. وقوله بين الغلو والتقصير قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر عن عمله في السر فقال بعضهم لا أكل اللحم وقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. في غير الصحيحين سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها. وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة. وفي غير الصحيحين سألوا وذكر في سبب نزوله عن آية كريمة.
والمعنى في هذا أن دين الله والإسلام بين الغل وبين التقصير اختصر الغل والتقصير وبين الزيادة والجفاء فلا غلو ولا جفاء هكذا دين الله. فالغل زيادة في الدين والبدع وعدم الرضا بما شرعه الله هذا غلو. فالله نهى عن غلو في الدين قال المصري يقبل الغلو في الدين فإن أهلك من كان قبل الغلو في الدين مثل قال هؤلاء حد يقول لا عن الغلو وقال يقول لا أكل لحم وقال يقول لا أتزوج النساء والآخر يقول صلي ولا أنام والآخر يقول أصوم ولا أصوم هذا زيادة المشقة الغلو في الدين التشبيه. والجفاء عدم الوقوف عند الحدود بل يجفو وينقص ويتعاطى المحرمات من الزنا سرقه والمسكرات والعقوق وغير هذا ما حرم الله هذا جفاء ونقص او لا يوفي العباده حقها كما امر الله هذا من الجفاء. والوسط ان تؤدى العبادات على وجهها وان يقع عند الحدود كما حدها الله وأن يحذر من كثرة المحارم فلا تترك هذا هو التوسط. نعم نعم
لكن
نعم.
هو
مشهور أنا أسمعك لا أي مشهور
ذلك هذا من أصحابه فتعلم سيئوه فنزلوا عنه ولقى مجالب فخار قريبا فخار ما بال أقوام ولقى معلم أمر سرقته
فنزلوه فنزلوا عنه والله لعنى أعلمهم بالله وأشهد أن له فسر. وذكر في سبيل نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عائشة ومكر غير مكر عن الإسلام
عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم في أصحابه فبثلوا وجلسوا في البيوت
في أصحابه
نعم
لأنه في أصحابه نعم
فبثلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس
إلا ما يأكل ويلبس أهل السياح من بني إسرائيل، وهموا بالاختصار وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول: لا تسيروا في غير سنة المسلمين. إيد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الاختصاء. فلما نزلت فيهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: إن لأنفسكم عليكم حقا وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزل. وقوله: وبين التشبيه والتعطيل، تقدم أن الله سبحانه وتعالى
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله وبين التشبيه والتعطيل، تقدم
قوله وبين التشبيه والتعطيل، تقدم أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تشبيه، فلا يقال سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا ونحوه. ومن غير تعطيل فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك تعطيل. قد تقدم الكلام في هذا المعنى، ونظير هذا القول قوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنبيه. هذا المعنى مستفاد من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: ليس كمثله شيء، رد على المشبهة. وقوله: وهو السميع البصير، رد على المعطلة.
هذا معنى قول أهل السنة والجماعة وسط بين التشبيه بين أهل التشبيه والتنزيل وبين أهل التعقيل والتحريف، كما أنه وسط فيما تقدم في أبواب كثيرة بين الطرفين الغالي والجاهلي، وهو وسط في باب أسماء الله والدين بين الخوارج والمعتزلة وبين الجفاة من المرجئة وأشباههم. فأهل السنة والجماعة يقولون بإثبات الصفات وأنها حق وأنها لائقة بالله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا كفوا له ولا مثل له. أما المشبهة فغلوا بالإثبات، فأثبتوها إثباتا جعله فيها مشابها لخلقه تعالى الله عن طريق علوا كبيرة، والمعطلة كفرها وأبطلوها فرارا من التشبيه، قالوا: متى أثبتناها شبهناها، فظلوا عن سواء السبيل. فالصواب ما علينا أهل السنة والجماعة ومصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فإنهم ساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى نهج الرسل جميعا، فأثبتوا ما أثبته الله ورسوله ونفوا ما نفاه الله ورسوله. فقالوا في الإثبات: إنه إثبات مليون من التنزيل والتكفير. وقالوا في التنزيه انه تنزيه مليون من التعطيل والتحريف. هذا قول اهل السنه والجماعه في صفات واحاديثها انهم يمرونها كما جاءت مع الايمان بها واثبات ما دلت عليه من اسماء الله وصفاته على وجه يليق بالله مع تنزيه وتقديسه عن مشاركه خلقه سبحانه وتعالى. هذا هو الحق وهذا هو المستفاد من قوله جل وعلا ليس بمثله شيء وهو السميع البصير. قوله سبحانه ليس بمثله شيء رد على المشبع الذين شبهوا الله بخلق. قوله السميع البصير رد على المعطله من عطلوا صفات الله ونفوها ولم يثبتوها. الله رد عليهم بقوله هو السميع البصير هو السميع الرحيم هو العزيز الحكيم وهو على كل شيء قدير وخلق العرش السماء الى غير ذلك. هل يرد على الله عز وجل أخبر أثبت نفسه أسماء وصفات ونفع عن نفسه مشابهة المخلوقات. هذا في الحق. نعم. وهكذا قوله تعالى ولكن الله ينزاد وأنت تعلمون ولكن يجب الله الأمثال ولكن الله كفر عنه كله ربنا على مشابهة. نعم.
وقوله وبين الجبر والقدر تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله وأنها ليست منزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها وليست مخلوقة للعباد بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى وقوله وبين الأمن والعياذ.
وهذا هو أقوى الحسنة بين الجبر والقدر البدع انقسم فيها ما بين غالب وما بين جاهل والحق بين الغلو والجفاء. فالمجبور غلو وقال العبد مجبور ما له فعل ولا له اختيار ولا له اراده وشبهه بالمرتعش الذي اصابته مصيبه في يده وصار يرتعش ولا يستطيع امساكها او كالاغصان اغصان الاشجار التي تخلفها الرياح هكذا وهكذا. وهذا من افضل الباطل فالعبد له اختيار وله اراده وليس مجبورا. قال تعالى لمن شاء ذكره وما يكون الا ان شاء الله لمن شاء ان يستقيم ويخشون الا ان شاء الله رب العالمين تريدون اودنا الله في الاخره والله خير ما تعملون خير ما تفعلون خير ما يصنعون فلهم افعال ولهم صنع ولهم عمل ولهم اراده ولهم مشيئه فليسوا مجبورين ولا مقهورين بافعالهم بل يأتي ما يريد مختارا ويدعو أمره مختارا ويكلم هذا باختياره ويدعو هذا باختياره ويصافح هذا باختياره ويدعو هذا باختياره ويأكل ويشرب باختياره ويدعو ذاك الشراب ذاك الطعام باختياره وهكذا مما هو أمر معلوم بالضرورة لا ينكره إلى مكابر وليسوا يفعلون يخلقون افعالهم ومستغنين عن الله كما تقوله القدريه النفاه يقولون ان العبد يخلق فعله وانه لا ليس لله في افعاله قدر ولا فعل. هذا ايضا باطل. الله قدر الاشياء وعلمها واحصاها والعبد ليس له مشيئه واختيار الا بمشيئه الله واختياره سبحانه وتعالى. فلو شاء الله ان يجعله كذا وكذا لفعل فيذل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. والله خلقكم وتعملون وما تشاءون الا ان يشاء الله فالعبد له مشيئه وله اختيار وله فعل وله اراده ولكن بعد مشيئه الله وبعد اراده الله. فقد سبق في علم الله ما يفعله العباد ولا يخرجون عما سبق في علم الله مهما ارادوا من شاءوا فهم تحت مشيئه الله وتحت اراده الله سبحانه وتعالى.
قوله وبين الأمن والإياس قدم الكلام أيضا على هذا المعنى وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه راجيا رحمته وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة.
وهكذا السنة والجماعة يقولون يجب أن يكون العبد بين الأمن والإياس فلا يكون آمنا ولا يكون قانطا يائسا. نعم بل بين هذا وهذا يرجو رحمة الله
ويحسن بربه الظن سبحانه وتعالى ولا يقنط ولا ييأس. قال تعالى: ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله لقوم كافرون. قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ثم الله يغفر جميعا إنه هو الرحيم. للسائلين ليس لنا أن نقنط ونيأس، بل هذا سوء من بالله، وليس لنا أن نأمن مكر الله ونغلب جانب الرجاء ونعلو عن الخوف. لا، بل نخاف الله ونرجوه، نخاف ونعمل ما يجب ونرجو سبحانه وتعالى ونسارع إلى مرضيه فلا آمنين ولا يائسين. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلهم مكر الله معناه انقلوب يا أرض الشهوات وأرض المعاصي والسيئات وعدم الخوف من الله وعدم البلاء بوعيده سبحانه وتعالى، وهذا منكر عظيم وخطر كبير. ومثبات الخاسرين قال تعالى: أهلان إلى القرى أيتهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو آمن إلى القرى أيتهم بأسنا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرين. ولكن يجب على العبد المؤمن أن يخاف الله وأنفسه، فيحموه الخوف من الله والحذر من وعيده على الحذر من المعاصي والسيئات والمبادرة إلى الطاعات، ويحمله الرجاء والإيمان بالله على عدم القنوط وأنه يعمل راجيا هكذا ظن بالله سبحانه وتعالى، ويؤدي ما أوجب ويدع ما حرم الله عليه مع حسن الظن مع الرجاء لأن الله جل وعلا يعطيهن وعده به من الجنة والكرامة إذا أدى حق. نعم.
قوله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويفتن لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ذلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق. الإشارة في قوله: فهذا كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا، والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه بالخلق بصفاته، وقولهم على عكس قول النصارى وقولهم عكس قول النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق وجعلوه إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه. والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما، سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله في أوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين، فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة. وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وعتاب الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولبس فيها الحق بالباطل.
هذا من التلبيس، العدل معناها إن الله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد حتى يكون عدلا، والتوحيد معناه نفي الصفات وتعطيل الله من صفاته جل وعلا، لأن إثبات الصفات عنده نوع تشبيه، نسأل الله العافية. تعدد الآلهة، وإنسان الوعيد رسول الله عنده إنسان الوعيد يعني أن العصاة مخلد في النار، ويختل فيهم وعيد الله، فما فعل العصية فهو مخلد في النار، السارق والثاني والقاتل إذا لم يتوبوا فهو مخلد في النار، وهذا معنى إنسان الوعيد. وهذا من الطول الباطل، بل هم تحت مشيئة الله إن شاء الله، وإن شاء عزلهم على قدر ما أعطيهم في المصير من الجنة بعد ذلك إذا كانوا ماتوا على التوحيد
والإسلام، ومن جاء بين منزلتين كفر العصاة في الدنيا، لا كفار ولا مسلم، ولكن بين منزلتين منزلتين، وفي الآخرة من أهل النار. ولم يكن معروف من المنكر ما له خروج على ولاة الأمور، من تعصى بالله وجب الخروج عليه، والقتال غير من كافرة كما فعل الخوارج. الخوارج المعتزلة شيء واحد في هذه الأمور، لهذا خرج الخوارج على علي وعلى معاوية وعلى خلفاء بعدهم بوجود معصية اعتقدوا أنها معصية، خرجوا عليهم بسبب ذلك وشقوا العصا وأفسدوا في البلاد. هذه أصول فاسدة وافقهم فيها الرافضة إلا في بعض الشيء، فزاد الرافضة عليه من الإمامة، وجعل الإمامة أيضا ركن من الأركان، وقد ظلوا وأخطأوا في ذلك أيضا. نعم.
إذ كانوا البدع هذا اشتماله على حق وباطل، وهم مشبهة الأفعال.
هي خذ لي أشياء هم مكسرات بشيء هذا الرافضة بعد أهل البيت واعتقادهم أن أئمتهم يعلمون الغيب. هم أقسام، الشيعة كلهم أقسام كثيرة، فيهم الكافر المرتد وفيهم دون ذلك، نسأل الله العافية، على حسب عقائدهم.
وهم مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجب له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه. فأما العدل فستروا تحته نفي القدر، وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به إلا لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا، والله تعالى عادل لا يجور. ويلزم على ذلك هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده، ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعدل تعالى الله عن ذلك. وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء. ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض.
وهم يقول ذلك هنا سائر الصفات كما نحو الكلام يكون جميع الصفات.
وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض وعيده وعيدا
بعض عبيده
وعيدا فلا يجوز ألا يعذبهم ويخلف وعيده، لأنه لا يخلف الميعاد، فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم.
هذا من جهلهم وعزمتهم، فإن إنفاذ الوعد هذا مما يثنى على صاحبه ويحمد عليه، فالله ينفذ وعده لا يخلو الميعاد سبحانه وتعالى، فوعد بها الجنة ووعد بها الإيمان منفذ وحاصل. أما إنفاذ الوعيد فترك ذلك مما يحمد عليه من تركه، فإذا عفا وغفر هذا صفة كمال، فإذا وعدهم العقوبات ثم عفا عليهم وتاب عليهم هذا مهوله سبحانه وتعالى وإحسانه. وكذا في الدنيا العبد إذا أوعد غلامه أو أوعد غيرهم ثم عفا وصفح عن حقه وأصاب حقه بما رأى من فائدة في ذلك ونصحة في ذلك هذا مشكور وغير ملوم، إذا كان العفو في محله.
وأما الأمر بالمعروف
جرى الأوامر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما المنزلة بين المنزلتين فعندكم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. أما الأمر بالمعروف فهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا، وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ورغم منه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا. وقد تقدم جواب هذه الشبهة الخمس في مواضعها، وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها. وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية فإنما يذكرونها للاعتقاد بها لا للاعتماد عليها، وهم يقولون.
وهذه أصول معتزلة، تقدم أنها أصول خمسة اخترعوها من كيسهم بأنفسهم ومن آرائهم الفاسدة التي ليس لها برهان، وخالفوا فيها على السنة والجماعة. أخذوا أسماء بعضها طيب وموافق بالظاهر لما جاء في النصوص كالتوحيد والعدل والأمر المعروف أنها منكر، هذه أسماء صحيحة لا تنسخ.
وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها. وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية فإنما يذكرونها للاعتقاد بها لا للاعتماد عليها، وهم يقولون.
وهذه أصول معتزلة، تقدم أنها أصول خمسة اخترعوها من كيسهم بأنفسهم ومن آرائهم الفاسدة التي ليس لها برهان، وخالفوا فيها على السنة والجماعة. أخذوا أسماء بعضها طيب وموافق بالظاهر لما جاء في النصوص كالتوحيد والعدل والأمر المعروف أنها منكر، هذه أسماء صحيحة لا تفسروها بغير معناها الذي جاءت به الأدلة الشرعية وبغير معناها الذي درج عليه سلف الأمة. وأصول الخمسة هي التوحيد والعدل وإنزال الوعيد والمزيد بين منزلتين والأمر المعروف أنه منكر، هذه أصول الخمسة أحدث من أهلين لا أساس لهما، إنزال الوعيد ومزيد بين منزلتين، هذان أصلان لا أساس لهما باطلان. وهذه الأصول الثلاثة التوحيد والعدل والأمر المعروف أنه منكر، هذه أصول العاصي من جهة النفس الأسماء، ولكن المعاني غير المعاني التي أرادوها هم. التوحيد عندهم ليس الصفات وإطفاء الصفات، زعموا أن إذا أثبت الصفات فقد جعلنا لله شركاء، هذا من الجهل العظيم، لأن الصفات ليست شركة للموصوف بل الشيء منه، هو عليما وسميعا وبصيرا وحيا وقيوما، ليست شركة له وليست أفرادا له وليست خارجة عنه، بل صفاته قائمة به وبها هو الله وحده سبحانه وتعالى. وهذا العدل، العدل اسم محبوب للنفوس وما امر به الا له بالعدل والاحسان، ولكن يفسر العدل بغير معنى، يفسر العدل بان قالوا ان العباد يخلقون افعالهم، الله ليس خالقا لافعال العباد، وزعموا ان هذا هو مقتضى العدل، هذا باطل، بل الله خلق الله خلق الناس وخلق افعالهم وخالقهم وخالق افعالهم، ولا يكفي نفسه ما لا يريد، جميع المخلوقات كلها خلقه سبحانه، كل الموجودات خلقه وإيجاده، والله خالق العباد وخالق افعالهم، اعطاهم قدره واعطاهم اختيار ومشيئه واراده، ونصره من مشيئه وقدره واختيار، لكنها لا تخرج عن مشيئه الله واراده سبحانه وتعالى. وإذا قد وعيد معنى هذا شيء اخترعوا، قالوا ما توعد الله به العصاة فهو نافذ، لا يمكن العفو عنه، ما توعد به العصاة فهو نافذ وهم خلدون في النار سبحانه وتعالى، هذا غلط، بل الله يعفو عما يشاء سبحانه وتعالى، ليس يلزم الإنسان بالوعيد، بل من صفات الكمال ومن صفات الجود والكرم العفو وعدم إنسان بالوعيد. وهكذا نزل بين المنزلتين اخترعوها، قال العاصي لا هم ولا كائن، بل في نزله بين المنزلتين، هذا غلط، فالعاصي مسلم مؤمن ناقص الايمان حتى يفعل ما يخرجه عن الاسلام، وليس بنزله بين المنزلتين، بل هو مسلم منهم ناقص الايمان ومنهم ضعيف الايمان، ليس بعلاج كفره، وليس في مرتبة بين الإسلام والكفر، لا لا شيء بين الإسلام والكفر، إلا كفر وإلا إسلام. وقال في الأربع الأمر المعروف من المنكر هذا حق، الأمر المعروف من الحق، قال أوجب الله على عباده أمر المعروف من المنكر ومصيبة أهل الإيمان. لكن أدخلوا فيه أن الولاة والأمراء إذا عصوا وجب الجهاد ويخرج عليهم السلاح، فخالفوا في هذا أهل السنة والجماعة، خالفوا في هذا النصوص الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أمين شيئا من معصية الله فليكره لا يأتي بمعصية الله ولا ينزع عن يده من طاعة. الحديث التي ياتي في المعنى المقصود أن هذه الأصول كلها مجهولة، كلها مخالفة لأهل السنة والجماعة وللنصوص الشرعية، وأقلال منها لا أثق لهما وما إذا بوعيد يجب أن يجب أن هذا الأقلال اخترعوهما لا أثق لهما. نعم.
فهم يقولون لا نثبت هذه بالسمع، بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل، فمنهم من لا يذكرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ولإناث الناس بها لا للاعتماد عليها. والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النقاط، والمدد اللاحق لأكثر مستغنى عنهم، وبمنزلة من يتبع هواه. واتفق أن الشرع ما يهوى، كما قال عمر بن عبد العزيز لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه، لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين.
والواجب على المؤمن أن يتبع الحق وإن خالف هواه وإن خالف شهوته، أن يتبع الحق ويؤثره طاعة لله وتعظيما لله ورغبة في ثوابه، كما قال عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فحصت الجنة بالمكاره، فأما كثير من الناس هو مع الحق إذا وافق الهوى وضده إذا خلف هوى، وهو الحقيقة لا تبع إلا هوى. نعم.
فما أن الأعمال بالنيات فإنما للجنود إما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته، فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتطبيقه، فإذا كان تابعا للإيمان كان من الإيمان، كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا وإلا فلا. وقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاة التابع لغير قصد أهل الصلاة. وفي المعتزلة زنادقة كثيرة، وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الجهمية يقولون ينتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي، وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، وهو آخر ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري يواسط، فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحى بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد ذلوا كبيرا. ونزل فذبحه، وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وكان جهم،
وقد احتل جهاد رحمه الله، قد احتل خالد يعني العراق لوقته حيث قتل الجعد الذي دعا الى تعطيل الصفات هنا فيها، وقابع بهذا اليهود لما اخذ مقالته عن اليهود واظهرها في الناس واقر به دم غفير، فانكر عليه السلف الصالح وصاحبه وبين بدعته وخطاه وضلاله، فلهذا افتوا امر العراق بان يقتله. قال ابن القيم رحمه الله في هذا ذكر الضحيه كل صاحب سنه لله برك من اخي قربانه، المقصود انه ضحى به يعني قتله في ذلك اليوم نقرة وغيرة لله وتعظيما لأمره ونهيه ونصرا لدينه وإحقاقا للحق ويفضل للباطل وتحذيرا من أن يسلك ضعفاء البصائر من أتباعه لهذا المسلك الخبيث. نعم.
جانب بعده بخرسان فأظهر مقالته هناك وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه. كان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم السنية الهمنية من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات. قالوا له هذا ربك الذي تعبده هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال لا. قالوا هو معدوم. فان بقي 40 يوما لا يعبد شيئا ثم لما خلا قلبه من معبود يؤلهه نفث الشيطان اعتقادا نحته فكره ثم قال انه الوجود المطلق ونفى جميع الصفات واتصل بالجعد. وقد قيل ان جعدا كان قد اتصل بالصابئه الفلاسفه من اهل حران وانه ايضا اخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن الاعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فقتل جهم بخرسان قتله سلم بن احوز ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعده المعتزله ولكن كان جهم ادخل في التعطيل منهم لانه ادخل في التعطيل منهم لانه ينكر الاسماء حقيقه وهم لا ينكرون الاسماء بل الصفات. قد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من 72 فرقة أم لا ولهم في ذلك قولان ممن قال إنهم ليسوا من 72 فرقة
يعني الغصاء خارج عن جنس الأمة من جنس اليهود والنصارى ليسوا من أشرف التابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنتسبة إلى الإسلام فإن كفرهم وضلالهم يخرجهم من 72 فرقة هذه ومنتسبة إلى الإسلام على ما فيها من البدع والمعاصي والشرور. لكن هؤلاء خرجوا عنها وصار منهم اليهود والنصارى والمجوس والكاهنه انه ليس بمنتسبين للاسلام وليس بمنتسبين للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه هذا القول. نعم.
ممن قال انهم ليسوا من 72 فرقه عبد الله بن مبارك ويوسف بن الاصغر وانما اشتهرت مقاله الجهميه من حين نسبة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة فإنه من إمارة المأمون قووا وكثروا فإنه قد أقام بخرسان مدة واجتمع بهم ثم كتب بالنسبة من قرطوس 318 318 وفيها مات. وردوا الإمام أحمد إلى حد بغداد إلى 23 وفيها كانت نسبته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام فلما رد عليهم احتجوا به عليه وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم وأراد المعتصم إطلاقه أشار عليه من من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة من بعد مرة فلما من بعد مرة فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه. وقصته مذكورة في كتب التاريخ وممن فرد به الجنة أن الجنة والنار تثنيان وأن الإيمان هو المعرفة فقط والكفر هو الجهل فقط وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده وأن الناس
إنما هم جبرية ومرجعة جميعا يقول ابن القيم رحمه الله هذا ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان قلنا لك أي من حكاه وأنهم من حكاه وقلناه الطبراني أن يخالف كفرهم من القدماء 500 عالم من علماء السلف الصالح من ضلالهم وإنكارهم ما هو معلوم من الدين بالضرورة ولا شك من قال هذه المقالة بإنكار أسماء الله وصفاته فزعم أن الإيمان هو مقصود المعرفة والكفر من جلب الجهل هذا كفر وضلال وزندق عليه الصلاة والسلام.
وأنه لا فعل لأحد في حقيقة إلا لله وحده، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز، كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس، ولقد أحسن القائل عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله لما سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام قال لعن الله عمرو بن عبي، هو فتح على الناس الكلام في هذا. والجبرية أصل قولهم من جهم بن صفوان كما تقدم، وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه، وهم عكس القدرية نفاة القدر، فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفسهم إياه كما سميت المرجئة لنفسهم الإرجاء، وأنه لا أحد مرجى لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد تسمى الجبرية وقد تسمى
هذا المعنى والمعنى الثاني أنهم مرجئة لإرجائهم الأعمال وعدم إدخالها في الإيمان وتغليبه هذا جانب فرجع. نعم.
إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، وكما يسمى الذين لا يجزمون لشيء من الوعد والوعيد بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزمون بعقوبة من لم يتب، وكما لا يجزم لمعين. وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا ولا يجحدون بإيمان ولا حب. وقد وردت في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن أبي حبيب عبد العزيز.
هذه الورقة الضلالة التي نفعت الناس وصارت شرها عن الله نسأل الله العافية.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في السنن من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في السنن من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية نجوت هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعزوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال حسن وقد تقدم. حسن وقد تقدم. وروي في ذم القدرية أحاديث أخر، وروي في ذم القدرية
وروى أحمد نحوه بمعنى في المسلم من وجه آخر عن ابن عمر، وفصل من القول فيه هنا.
ولهذا سماهم الذي مجلس هذه الامه، فجئنا بان الذي سماهم مجلس هذه الامه لطيف زعمهم ان العبد يفرغ فعله، فشابه المجلس لقائلين بالاصلين. فهو مثل ما قال الشيخ ناصر يعني يغني بعض الصوره بعض ويرتقي الى الحسن او الصحه، ولا شك انه يحتاج الى جوع فوقه.
وروي في ذم القدريه احاديث اخر كثيره، تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، والصحيح أنها موقوفة بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج، فإن فيهم في الصحيح وحده 10 أحاديث، أخرج البخاري منها 3 وأخرج مسلم سائرها، ولكن مشابهتهم للمدود
وأخذ مسلم سائرا ولكن مشابهته للمجوس ظاهرة بل قولهم أرجع من قول المجوس لأن المجوس اعتقدوا وجود خالقين والقدرية اعتقدوا وجود خالقين
خالقين
وهذا
كان الآخر هو أن المجوس أخلعوا ظلمة بالنور صار في الحقيقة جميعا خالق واحد أما هؤلاء ويعني ان العبد مستقل بادعائهن مطلقا الا بادعائه السيئه وهذا شر من قول المجوس في وجوه كبيره
وهذه البدع المتقابله حدثت من الفتن المفرقه بين الامه كما ذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال وقعت الفتنه وقعت الفتنه الاولى يعني مقتل عثمان فلم تؤتي من اصحاب بدر احدا ثم وقعت الثانية فلم تسكن أصحاب الحديبية أحدا ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس صباح أي عقل وقوة الخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية
الأولى فيها عثمان خرجوا عليه وحسن الناس
والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم شيعا يقابلون البدعة بالبدعة أولئك غلوا في علي وأولئك كفروا وأولئك غلوا في الوعي حتى قل ببعض المؤمنين أولئك غلوا في الوعي حتى نفوا بعض الوعي حتى حتى خلدوا بعض المؤمنين
وأولئك
غلوا في الوعيد في الوعد حتى نفوا بعض الوعد أعني حتى نفوا بعض الوعيد أعني المرجئة
هل عنهم غلوا في الوعيد حتى نفوا بعض الوعيد
وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشريك وصاروا يتبعون من الدلائل والرسائل ما ليس بمشروع ويعرضون عن الأمر المشروع وفيهم من استعان على ذلك بشيء في الأوائل اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وإنهم قرأوا كتبهم فصار عندهم من ضلالاتهم ما أدخلوا في مسائلهم ودلائلهم وغيروا
يعني وطريق العصمة وطريق النجاة كل ما ترد عليك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استقاموا عليه وتبعهم عليه أهل الحق لأن العمل بجميع ما جاء في النصوص قال فالنصوص الوعيد لا تخاف نصوص الوعد والرجاء والخوف والإيمان يجب على المؤمن أن يكون إلى الله بينهما فلا يظن جانب الرجاء ويكون مع أهل الوعد الذين ماله إلى الأمن وأنكروا الوعيد ولا يكون مع أهل اليأس والقنوط الذي ينالوا مع الوعيد ولا يجرب الرجاء والوعد ولكن بينهما ويرجي المحسن ويخاف على المسيء ويسمع بين الرجاء والخوف إلى الله ليس بآمن ولا قال بل يرجي الله ويخاف ذنوبه وسيئاته ويعلم أن الله جل وعلا هو الخالق من كل شيء ويوفق لمن شاء والهادي لمن يشاء والمؤمن لمن يشاء فليس مع مع الغلبية مجبرة ولا مع قدير المفاد وهو معتدل في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس مع الشيعة وليس مع الخوارج ماذا يحب أصحاب الرسول ولا يرمونهم ولا يكفرهم ولا يفسقهم ويعلم أنهم فرقة في أحد الأمة وأن أفضل هذه الأمة ولا يخلق أحد منهم لا في علي ولا في غيره بل ينزلهم من أزواجهم ويعلم أنهم عبيد مأمورين مربوبين مخلوقين أكرمهم الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبته فلا غيه ولا جفاء أما الخوارج قد جحد وظنوا عن سواء السبيل وأما الرافضة فجحد في جانب غالب الصحابة وغالب في جانب أهل البيت فجمع بين الشرين وأن جحد العلو جميعا وإلى هذا الباب في صفحة الخاشرة صلى الله عليه وسلم نعم الرعد ما يتعلق بشيء والوعيد ما يتعلق بالنار الرعد ما يتعلق بالجنة والربح مين مثل ما جاء في أخبار التوحيد ودخول الجنة وأسأل الله على أعمال صالحة من وألكار وغيرها من أخبار الجنود ودخول الجنة والنجاة من النار أخبار الوعيد ما يتعلق بالنار وما جاء من وعيد ما أخبر نعم
وغيروا في اللفظ تارة وفي المعنى أخرى تلبسوا الحق بالباطل وكتموا حقا جاء به نبيهم فتفرقوا واختلفوا وتسلموا حينئذ في الجسم والعظم والتجسيم نفيا وإثباتا وسبب ضلال هذه الفرق وأنزلهم عزولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه فقال تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فوحد لفظ صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفة له وقال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصفاكم به لعلكم تتقون
هذا هو الحق فإن أفراد الله واحد وسبيله واحد فالدينه واحد وهو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وهو طاعة الله ورسوله واتباع شرعه وتمسك بكتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو دين واحد ولا يقع في البدع والضلالات والشرور إلا من حاد عن هذا السبيل وهذا السبيل سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكه أصحابه والواجب على من بعده من يسلكون وأن يستقيموا عليه فلا يرد بعض كتاب الله بعضه البعض ولكن ترك بعضها البعض فهذه الرجاء تخضع العين والراس ويأخذها اليوم راجيا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ولكن لا يترك جانب الوعيد ويؤمن عن جانب الوعيد ويأمن مكر الله لا بل يزور برحمته ويستبشر بأحوال الرجاء وما جاء في معناها ويخاف نقمته ويحذر غيبته ويأخذ بأحوال الوعيد ويبتعد عما عصى الله عز وجل حتى يجمع بين الأمرين بين خوف الله ورغبته وبين رجائه وحسن ظنه سبحانه وتعالى وهزل النصوص الواردة في بقية الأقسام لا يأخذ بها كلها ولا يرد بعضها ببعض ويؤمن بقضاء الله وقدره ويؤمن بأن العدل مختار وله إرادة وله مشيئة ويعمل بطاعة الله ويحذر معصية الله ويؤمن بقضاء الله وقدره وهزل في أصحاب الرسول يعرف ظنهم ويعرف صادقتهم ويعرف أنهم خير الأمة وأفضل الأمة فلا يجحو في حقهم ولا يسب أحدا منهم ولا يتروضى عنهم ويحيي ما مجاعا بعضهم ما قد فيهم شرا ونقصا على احسن المحامي وعنه في المجتهد طالب للحق فاذا صاف له الاكرام واذا صاف له الاجر ويحب اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرضى عن فضلهم ويترضى عنهم ولكن لا يغلو فيهم ولا يعتقد فيهم انهم يعبدون من دون الله او انهم يعلمون الغيب او انهم معصومون لا بل هم من جلة المؤمنين في حق من استقام منهم وهداه الله منهم كعلي وحسن والحسين ومحمد الحنفية وغيرهم من البيت والعباس وغيرهم من البيت المستقيمين لهم فضل ولهم منزلاتهم عند الله لكن ليس لاحد يغلو فيهم فيدعي فيهم ما ليس لهم من العصمه او علم الغيب او انهم يعبدون من الله ويستغاث بهم وينذرون لهم كما فعلوا الرافضه كل هذا شر وبلاء نسال الله العافيه المقصود ان الاعتدال يصل لكم منهج الوسط فلا ظلم ولا جفاء ولا افراط ولا تفريط ولا تكفير لاهل الايمان ولا ظلم في الرجاء فيامن مكر الله ولكن بين ذلك يسير الى الله بين الجناحين جناح الاصلاح بين خوفه والرجاء وبين الجفاء والافراط فلا ظلم وجفاء فلا ظلم ولا افراط ولا تفريط ولا جفاء وهكذا في كل الابواب يسير على الوسط فلا مع المتطرفين في الغل ولا مع المتطرفين في الجفاء ولكن بين الازمان
ومنها هنا يعلم ان الصراط العزيز لا سؤال هدايه الصراط
يا رجل يا عم مسعود على الغريب
الحسن رواه الحاكم وغيره في السنة. أخرج البخاري في المقدمة وأحمد والنبري والحسن صححه الحاكم وأقره الذهبي.
نعم.
هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم أمر كل ضرورة، لهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم الكتاب في كل ركعة إما فرضا أو إجابة على ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم الكتاب في كل ركعة إما فرضا أو إجابة على حسب اختلاف العلماء في ذلك. لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر المشتمل على أنظف المظالم وأجلها، فقد أمرنا الله تعالى أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتتبعن سنن من كان قبلكم حلوى القدة بالقدة حتى لو دخلوا الجحر ربي لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟
المقصود من هذا أمران، الأمر الأول تحذير من أخلاقه، والأمر الثاني إخبار بأن هذا الناس هذا لا بد منه، فإن الإسلام بدأ غريبا فعيد غريبا فيما بدأ. فالرسول يبين لنا بأمر رب عز وجل أن هذا واقع، وأن الأمة تنحرف ويقع فيها الشر والفساد واتباع من قبلها من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة، هذا واقع. الفائدة الثانية في الأمر الثاني هو أعلم بتحليل سنة مساكهم والسيئة من هذه، لأن العلوم وقع فإن لازم أن تخلوا بمنهجهم وسيرهم من واقع، ولا بد منه احذروا أن تأخذوا به وأن تنظروا إليه وأن تكونوا مع من سار في ركابهم.
قال
طائفة
من السلف من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى. فلهذا
اسود ذلك لا يجب ذلك.
نعم. أن اليهود عندهم علم
لم يعملوا ولم انحرفوا العلماء سالهم.
نعم.
ولم يعملوا العلم.
نعم.
النصارى
عندهم
عباده
ولكنها على غير هدى.
لم انحرفوا العباد يتعبد على غير بصيره سالهم النصارى.
نعم. فلهذا تجد اكثر المنحرفين من اهل الكلام من المعتزله ونحوهم في شبه من اليهود، حتى ان علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزله ويستحسنون طريقتهم، وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى. وأكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيه شبه من النصارى، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله، وشيوخ هؤلاء يعيبون طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماء والورد، وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء. ولفرق الضلال في الوحي طريقتان، طريقة التبجيل وطريقة التجهيل. ولفرق الضلال في الوحي طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل. إن أهل التبديل فهم نوعان، أهل الوهم والتخيل وأهل التحريف والتأويل. فأهل الوهم والتخيل
هل يحتاج إلى بعض كلام العلم؟
نعم.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأهل الوهم والتكوين هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وإن كان الأمر ليس كذلك لأن مصلحة الجمهور في ذلك، وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. قد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل. وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين
هذا القول أفزع القول أحدكم وهم الشريعة القبيحة نسأل الله العافية، معناها أن الرسل كذب واشتروا ولم يقولوا الحق نسأل الله العافية. هذا يخالف الفطر والعقول ويخالف ما جاءت من الرسل، وهو قول أشنع قول وأشهده بمخالفة الفطر السليمة والعقول الصحيحة ومن يقول ثابتة ومن جاء به الرسل نعم نسأل الله العافية. الرسل أخبروا عن أمر واضح وعن حق وعن صفات ربهم وعن أسمائه وسبحانه وعن أعماله وعن خلقه وعن حكمه سبحانه وتعالى، وأخبروا بمنتهى هذا العالم وما يقول هذا العالم من جنة ونار وحساب وجزاء، فقد قالوا الحق وأخبروا بالصدق. وليس هناك من خلق أصدق من الرسل عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أحد أكمل منهم أمانة وأصدق منهم لهجة وقولا وعبادة، هو أصدق الناس وخير الناس وأعلم الناس بالله عز وجل نسأل الله العافية.
وأما أهل التحريف والتأويل هم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، وأن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا، ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال لا من وافق رأيهم بأنواع التأويلات.
ثم على أي عقل؟ على أي عقل؟ على أي رأي؟ من طوائف وأمم وخلائق لا يعرفون من الله، فعلى أي عقل تؤول هذه النتيجة؟ وعلى أي رأي؟ آراء متناقضة وعقول متناقضة مفاسدة لو كان بعقل الله أعلم. المقصود أن هؤلاء المحرفين والمعطلين قد قالوا مثل قول الآخرين في المعنى، بمعنى أن الرسل ما قالوا الحقيقة ويعرفون بالحقيقة، وإنما وكلوا الناس إلى عقولهم حتى يتأولوا هذه النصوص وحتى يصرفوا على ما يريدون في أسماء الله وصفاته وما خرجها النفس سبحانه وتعالى. وأولئك قالوا عن الجميع وهؤلاء قالوا عن الصفات والأسماء، كلاهما ضل عن سواء السبيل وكلاهما باء بالفصام المبين وكفر البراعه نسأل الله العافية. وأهل السنة والجماعة هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم أتباع الرسل حينما كانوا، وكذلك أتباعهم بالإحسان هم الذين وفقوا للحق وثبتوا عليه وهداهم الله إليه، فصدقوا الرسل وآمنوا بما جاءت به الرسل وأمروا النصوص على ما جاءت عليه، ولم يعدلوا ولم يحرفوا في الأسماء والصفات ولم يقدموا ولم يفسقوا في الأوامر والنواهي، بل أثبتوا الحق وقالوا بالحق وأخبروا عن الله وأخبروا عن نفسه، وإلا أخبرت الرسل عنه عليه الصلاة والسلام لا فيما يتعلق بالأوامر والنواهي ولا فيما يتعلق بالآخرة وأخبار الآخرة ولا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. فقول أهل السنة والحق في ذلك كله، وهو الذي يصادق ما جاء به كتاب الله وما جاء به سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يقال ما جاءت الرسل من اوله الى اخره. نعم.
ثم يجتهدون في تاويل هذه الاقوال الى ما يوافق رايهم بانواع التاويلات، ولهذا كان اكثرهم لا يسلمون بالتاويل، بل يقولون يجوز ان يراد كذا وغايه ما معهم ان كان اجتماعا له. واما عن التكفير والتضليل الذين حقيقه قولهم أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأخبار الأنبياء، ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه جبرائيل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء، فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء
كان يقرأ الرحمن على العرش استوى لن يصعد الكلم الطيب ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهو لا يعرف معاني هذه الآيات بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى.
هذا من هؤلاء الضالين المسلمين الجاهلين المتجاهلين مثلا الله تعالى. فالرسول أعلم الناس من الغريب عن الله وهم أصدق الناس وهم أرسل الناس بما جاءوا به وهكذا من تلقاه عنهم من الصحابة وأتباعهم بإحسان فهم أعلم الناس من ذلك بعد الرسل.
ويظنون أن هذه طريقة السلف فمنهم من يقول إن المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المكتوب ولا يعرفه أحد كما لا يعلم وقت الساعة. ومنهم من يقول بل تجري على ظاهرها وهو أولئك يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد للنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة ولهذا يجعل
ثم هذا قال أبو العباس رضي الله عنه أن قول الخلية شر من قول الجهمية لأنه معناه أن الرسل أخبروه ولا يعلمون لأنه بلغ الناس ما لا يعلمون. هذا آية في الجهالة من الضلالة بل الله أخبر الناس ما يعلمون ويفهمون الرسل بلغتهم ما يعلمون ويفهمون وأوضحت لهم الحقائق على ما فعلوا وأمرت أمر جل وعلا يتدبر كتابه ويتعقل كتابه فلولا أنه يفهم ويعقل سورة العرب التي نزل بها وما قال سبحانه هذا كتاب أنزلنا إليك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون قال كتاب أنزلنا إليك يدبر آياته ويتذكر من الأنفال فقال أفلا تذكرون أفلا تعقلون فإن السورة يقوم يتذكرون لقوي يعقلون لقوي يذكرون. هذا كل واضح بأنه أنزل كتابه يعقل ويفهم ويعلم ولهذا قال بعد ذلك في آيات أخرى أليس كان في شيء إنهم كلهم يكرهون حتى آخر من الله الأمثال فدل ذلك على أن أراد هذه المعاني التي أخبر بها أن ليس الله يقبل سبحانه وتعالى. نعم.
ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله ويتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها وقالوا مع هذا إنها تكمل على ظاهرها وهؤلاء يشتركون
في
القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلها مشكلة أو متشابهة ولهذا يجعل كل فريق المشكلة لنصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلة. ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا ومنهم من يقول علمها ولم يبينها بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص. فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق عقولنا وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات وكل ذلك ضلال وتضليل.
في هذا يعلم فساد أقوال عن الكلام ونظرتهم عن الناس وأن الرسول إليهم يقول لا غير شيء ويقول لا باطل غير الجحالة غير الفساد غير التشكيك إن هذا أشياء الأخوة في حقهم حكم في أهل الكلام أن يضرب من الجيد أن يضرب من الجيد من الجحال لا يطاف به الأسواق لا يطال هذا الجزاء من ترك كتاب السنة واعتمد على الرأي كما قال رحمه الله. المقصود أن كلامهم وقولهم كله شر وكله باطل وكله يؤدي إلى تشكيك الغيب والجهل وعمل البصيرة وسوء الظن بالرسل وسوء الظن بالله عز وجل نسأل الله العافية.
وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المسلية بقائلها إلى الهاوية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجد في نهاية الأصل المخصوص ما يلي فتم تحريرها على يد الفقيه خادم العلماء الأعلام والمحلل الكتب في جامع مدرستي
مرجان عليه الرحمه والرضوان، عبد المحيي بن عبد الحميد بن حاج محمد مكي الشيخني البغدادي يوم الاثنين التاسع من شهر رجب الاقل من شهور سنه 2023 بعد
الالف. وغالب ما في هذا الشرط اخذه المؤلف من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ابن القيم وشيخ ابن كثير من خلق هذا قد دخل جزء من هذا العباس ابن تيميه الحموية في الجمهورية وفي غيرهما. وهذا الذي قاله لقد غدحت له نقله وتلخيصه بسم الله جزاه الله خيرا. نعم
ومهم ضرر احسن الله عليك عن الوهم الذي استحدث.
نعم
يعني اعظمهم ضرر على الاسلام
الوهم الذي استحدث. في كلاهما الفتره الاول واعظم الوهم التحليل اعظم نسال الله العافيه. الاخر كله شر كله فسائل على الوهم الفلاسفه من كلمه معاد وكانوا يجعلون الأشياء من هكذا.
نعم.